ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية، وهي حلقة نخصصها للحديث عن الاستفتاء الإداري في إقليم دارفور، رغم كل التحذيرات ورغم كل الأصوات التي ارتفعت التي تدعو الحكومة للتراجع عن هذا تنظيم هذا الاستفتاء، إلا أن النظام في الخرطوم يمضي قدما في إجراءات تنفيذ هذا الاستفتاء، وبغرض واضح تم الإعلان عنه بدون مراءة أو بدون أي مداراة، وهو قفل ملف التفاوض حول قضايا إقليم دارفور نهائيا، كما قال رئيس الجمهورية في تصريحه الأسبوع الماضي. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية الأستاذ عبد المنعم أبو تيفة المحامي، وسنحاول في هذه الحلقة مع الأستاذ عبد المنعم أبو تيفة المحامي أن نتطرق للعديد من القضايا المرتبطة بهذا الاستفتاء، سواء على مستوى إقليم دارفور محليا أو سواء على مستوى تقاطع هذه القضية وقضايا الإقليم مع القضايا السودانية القومية. أستاذ عبد المنعم أبو تيفة المحامي، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا بك رشيد، ومرحبا بالإخوة المستمعين، وشكرا للاستضافة.
أستاذ عبد المنعم، يعني أنا داير أبدأ مباشرة بالسؤال، يعني رغم كل ما قيل للحكومة السودانية إلا أنها مصرة على المضي قدما في تنفيذ هذا الاستفتاء، والذي تحاول هي أيضا التقليل من أهميته بوصفه بأنه استفتاء إداري، في رأيك لماذا هذا الإصرار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحكومة السودانية مصرة على إجراء الاستفتاء لأنها رتبت كل الأوضاع على أن تكون نتيجة الاستفتاء هو الاستفتاء لصالح بقاء ولايات دارفور كما هي، أي الاستفتاء ضد الإقليم الواحد، وهذا هدف استراتيجي بالنسبة للحكومة وحتستمر فيه إلى الآخر. وهذا الاستفتاء لم يكون إلا تزييف للإرادة الشعبية لمواطن دارفور، وهو بالضبط خدعة كبيرة جدا، خدعة زي ما حصلت في انتخابات 2015 أو كل الانتخابات السابقة. الحكومة تطرح الانتخابات وتطرح التصويت وتروج للديمقراطية وتروج للأهداف والقيم لصالح الحرية، وفي النهاية الاستراتيجية هو خداع الناس من أجل تحقيق أهداف الحكومة في الاستمرار في السلطة بأي ثمن من الأثمان وبأي شكل من الأشكال. نفس الشيء الآن الاستفتاء هو يعني أمر ظاهر الأمر يعني الحق، ولكن باطنه الباطل، ولذلك الحكومة تقصد مصالح استراتيجية خاصة بها وليس مصالح أهل دارفور.
طيب يا أستاذ عبد المنعم،
ولذلك تطرح
قبل ما تمشي أكثر، يعني ماذا يغير؟ أنت تحدث عن أساسا أنه الإقليم مقسم إلى 5 ولايات، ماذا يغير بالنسبة لأهل دارفور أو بالنسبة لكم أنتم كمراقبين للأوضاع في دارفور وكأبناء لهذا الإقليم، ماذا يغير أن يثبت أمر أساسا هو واقع؟
هو المشكلة أنه في خدعة أخرى من حيث الصيغة، يعني صيغة الاستفتاء مهمة جدا. ما هو الأمر المطروح للاستفتاء؟ الصيغة المطروحة هي صيغة لها تأثير مباشر في خيارات الناس، والصيغة المطروحة الآن هي صيغة تضليلية غير حقيقية. الولايات هي أصلا قائمة لن تتغير، وليس المطروح في الاستفتاء أو الاستفتاء أساسا قائم على تغيير أو إزالة الولايات، الولايات موجودة على مستوى من السلطة. المطروح في الاستفتاء حسب اتفاقية الدوحة هو إقامة سلطة جديدة، سلطة جديدة هي سلطة إقليم دارفور، يعني مستوى رابع من السلطة، مستوى الولايات، مستوى المحليات، مستوى الحكم الاتحادي، مستوى الحكم الإقليمي. مستوى الحكم الإقليمي يتوسط ما بين الحكم الاتحادي وحكم الولايات. الولايات هي موجودة كما هي، فقط المستوى الحكم الجديد، حكم الإقليم الواحد لحاكم دارفور أو والي دارفور الكبرى، هو وسط ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الولايات. هذا هو الوضع، يعني في كل الأحوال الولايات موجودة، ولكن الوضع الصحيح للاستفتاء كان يجب أن يكون التصويت، هل تصوت بوجود سلطة إقليم دارفور لا أو نعم، هل تقوم بسلطة لإقليم دارفور، مستوى من الحكم خاص بإقليم دارفور كله يكون مستوى الحكم الثاني أم لا؟ هذا هو الوضع. إذا تم طرح الاستفتاء من حيث الصيغة بهذا الشكل، هذا الشكل بيكون مفهوم ومستوعب لجميع أهل دارفور، وهذا الشكل بيكون مقبول من كل أهل دارفور، حتى الذين عندهم مصالح خاصة في الولايات أو في نظام الولايات، أيضا من مصلحتهم هذا المستوى من الحكم الخاص بإقليم دارفور. ولكن طرح الاستفتاء بهذه الطريقة، هل تؤيد ولايات قيام ولايات أو نقيض للولايات، الإقليم كنقيض للولايات، هذه هي الخدعة الكبرى. ولذلك كل من كان له مكاسب، كل المجموعات التي لديها مكاسب من الولايات كنظام إداري ترفض الإقليم الواحد.
طيب أستاذ عبد المنعم، عشان نوضح أكثر للمستمع، الميزة شنو بيوفرها هذا المستوى الوسيط ما بين النظام الاتحادي والولايات في إقليم دارفور؟ شنو ميزته يعني؟
ميزته تحقيق فوائد الحكم الفيدرالي. الحكم الفيدرالي حتى تتحقق الفائدة منه يجب أن تتمتع السلطات الإقليمية أو السلطات المحلية، يجب أن تتمتع بصلاحيات حقيقية وتتمتع بسلطات حقيقية. نظام الولايات تخضع لخرطوم مباشرة، يعني هي الولايات أنشئت ليس للخضوع لخرطوم، أنشئت حتى تكون عندها القدرة للإدارة الذاتية، ولكن الآن إدارة الولايات ليس حسب النظام الاتحادي القائم في السودان. النظام الاتحادي القائم في السودان كنظام موجود في الدستور وموجود في القانون، والنظام بيرتب صلاحيات المركز وصلاحيات الولايات بحيث تتمتع الولايات بصلاحيات حقيقية. ولكن الآن في التطبيق الذي يجري في السودان، الولايات بالذات في دارفور لا تتمتع بأي صلاحيات حقيقية، وكانت الصلاحيات يعني حتى انتخاب الوالي، كان في السابق يتم انتخاب الوالي ويكون للجمهور، جمهور المنطقة، الحق في اختيار الوالي. الآن حتى هذه من أبسط الحقوق للنظام الفيدرالي تم سلبها في آخر تعديل تم في 2015، وأصبح رئيس الجمهورية هو الذي يعين الولاة، وبالتالي أصبح النظام الفيدرالي هو نظام شكلي، نظام غير حقيقي وغير قائم على الأسس القانونية السليمة في التطبيق، وبالتالي أصبح مجرد شكل، مجرد شكل هرمي يفتقد في الداخل، يفتقد لأي قوة حقيقية أو صلاحيات حقيقية تجعل من النظام الفيدرالي القائم نظام فيدرالي حقيقي. ولذلك قيام سلطة إقليمية بالنسبة لدارفور هي سلطة حقيقية، سلطة حقيقية تمثل كامل الإقليم واحد. الشيء الثاني، السلطة مستوى سلطة إقليم دارفور تحافظ على هوية دارفور، يعني الآن المؤتمر الوطني يسعى إلى طمس الهوية بتاع دارفور، طمس الهوية بقيام نظام الولايات. إذا كان نظام الولايات غير نظام ليس هو النظام الفيدرالي الحقيقي، وبالتالي كل ولاية تخضع للخرطوم مباشرة، وبالتالي تستطيع الولايات أن تكون تابعة للسلطة مباشرة، وهذا ما يحدث الآن. يعني أي ضابط في الخرطوم ممكن يحرك السلطة كلها، والولاية ما عنده أي سلطة. ولذلك وجود سلطة إقليمية كمستوى بتاع حكم، هذا من شأن أنه يحافظ على الهوية بتاع دارفور الموحدة. يعني في دارفور في حوالي 85 قبيلة، لما 85 قبيلة دي كلها تخضع لسلطة واحدة، في النهاية في حاكم واحد هو الأساس، والولايات الموجودة تكون هي ولايات مستوى حكم ثاني، وبعدها المحليات مستوى حكم ثالث، هنا تكون في حفاظ على الهوية بتاع دارفور كإقليم. يبقى المركز بيخاطب جهة معينة تتكلم عن كل دارفور، أما الآن المركز يتعامل مع كل منطقة على حدة، وبالتالي هنا يتحقق هدف آخر للنظام، هو هدف تغيير التركيبة السودانية لإقليم دارفور، تغيير التركيبة السودانية لدعم المستوطنين الجدد وتثبيتهم وإعطائهم صلاحيات وسلطات في غياب ولاية، في غياب إقليم واحد، في غياب سلطة إقليمية تجمع. يبدأ الخرطوم هي اللي تتحكم في هذه المسألة.
طيب يا أستاذ،
وبالتالي بالإضافة إلى حاجة أخرى مهمة جدا، اللي هو الغرض إضعاف إقليم دارفور. لأن حكومة المؤتمر الوطني بتعتبر أن إقليم دارفور عدو بالنسبة لها، وبالتالي تسعى إلى إضعاف الإقليم، أن لا يقوم هذا الإقليم قائمة. هذه من استراتيجيات المؤتمر الوطني، يعني بغض النظر عن أي كلام يقال أنه دارفور المصحة دارفور، لا، هم بيعتبروا أنه دارفور هم حملوا سلاح ضد السلطة، وبالتالي إقليم متمرد، وبالتالي العمل لتحكيم الإقليم أصلا. ولذلك هم في هذا التوقيت يصرون على هذا الاستفتاء لترسيخ مبدأ تمزق إقليم دارفور.
طيب يا أستاذ عبد المنعم، أنا يعني دائرة أقول لك ما تقول الحكومة وأسمع ردك عليه. الحكومة بتقول أنه هذا الاستفتاء هو استحقاق مرتبط باتفاق الدوحة، ووافقت عليه حتى الحركات غير الموقعة على اتفاق الدوحة في اتفاقية أبويا. الشيء الثاني، هي تستشهد كما قال الرئيس الأسبوع الماضي أن هناك أكثر من 3.5 مليون مواطن في دارفور قد سجلوا للمشاركة في هذا الاستفتاء، مما يعني أن الإرادة الجماهيرية والإرادة الشعبية في إقليم دارفور مع هذا الاستفتاء.
طيب، أول حاجة فيما يتعلق باتفاق الدوحة ونصها على الاستفتاء، صحيح الاستفتاء هو استحقاق دستوري، ولكن هذا الاتفاق لابد النظر إليه بشكل مترادف، لابد أن تنظر للاتفاق، يعني لا تختار شيء، يعني الذين يؤمنون ببعض الكتاب يدخلون ببعض، لا، تاخذ الاتفاق، إذا عايز تطبق الاتفاق تطبقه كله كما هو. المؤتمر الوطني لم يطبق الاتفاق كما هو، هناك بنود أكثر أهمية من هذا الاتفاق لا تطبق، ولكن نترك هذا جانب. نص اتفاق الدوحة على أن يجري استفتاء دارفور بعد تسجيل الناخبين داخل دارفور وخارجها. هل تم تسجيل أي شخص خارج دارفور؟ سواء كان في مخيمات اللجوء في تشاد، ولا اللاجئين الدارفورين، أو في المهاجر في أي مكان في العالم، هل تم تسجيلهم؟ الاتفاق نص على هذا، أن يتم الاستفتاء بعد التسجيل، تسجيل أهل دارفور داخل وخارج دارفور. لم يتم هذا، نص الاتفاق أنه بعد تسجيل أهل دارفور داخل وخارج دارفور وبعد إعادة النازحين. هل تم إعادة النازحين؟ كيف تجري الاستفتاء والنازحين الآن كلهم يقاطعون الانتخابات؟ النازحين في كل المعسكرات طلعوا مظاهرات وكلهم يقاطعوا الانتخابات، يقاطعوا الاستفتاء، لأنه الاستفتاء تم في وقت غير مناسب. الاستفتاء هو استحقاق، ولكن ليس هذا وقته، وقته عندما يعم الأمن والسلام ويعود النازحين إلى ديارهم ويتم تعويضهم وترفع حالة الطوارئ ويحصل استقرار وسلام صحيح وأمن صحيح، ويحس مواطن دارفور أنه له الحرية الحقيقية بأن يقول نعم للإقليم أو لا، يتم الاستفتاء. هذا هو الفهم، ولكن الاستفتاء في هذه الأوضاع تهيمن عليها المؤتمر الوطني بالكامل، كل آليات الانتخاب، كل وسائل الانتخاب، كل ظروف الانتخاب لصالح المؤتمر الوطني وفي يد المؤتمر الوطني.
طيب،
وبالتالي هذا الوقت غير مناسب وغير متفق مع اتفاق الدوحة.
طيب، إذا أخذنا هذه المعطيات، أنا داير برضو أشوف معاك وأنت مراقب لما يجري في دارفور، الأوضاع في الأرض في دارفور سواء كانت في المعسكرات أو الأوضاع الأمنية في بعض المناطق، العمليات العسكرية الدائرة الآن والقصف الذي تتعرض له منطقة جبل مرة بالطيران، هل في ظل الظروف دي يعني مواطن دارفور يمكن أن يشارك فعلا في استفتاء حقيقي؟
وأكيد ظروف غير مواتية، والاستفتاء نفسه في هذا الوقت ليس بأولوية، هو استحقاق ولكن ليس بأولوية، وزي ما قلنا حسب الاتفاق أيضا لا يلبي شروط الاتفاق، لأن الاتفاق وضع أنه يتم الاستفتاء خلال سنة ولكن بشروط لم تتحقق، يعني مفترض خلال السنة الأولى مفروض يعاد النازحين، مفروض يتم السلام الحقيقي، مفروض يكون في أمن، ترفع حالة الطوارئ، يحصل بداية لتنمية، يحصل بداية لتأمين، هذا كله ما حصل، يحصل نزع لسلاح الميليشيات، هذا كله ما حصل، ولا في السنة ولا في السنتين الثلاثة ولا في السنة الرابعة ما حصل. يبقى هذه أشياء كلها أهم من الاستفتاء. والآن صحيح الظروف هي تضيف أسباب أخرى لعدم قيام الاستفتاء، ما يحدث في جبل مرة يعني على وجه التحديد، يعني حسب الإحصائيات حتى الآن تم يعني حرق أكثر من 400 قرية في جبل مرة، تم نزوح أكثر من 400 ألف شخص نزحوا من الجبل، وضرب عشوائي بالطائرات وبالقنابل وبالدبابات، ضرب لقرى آمنة المواطنين في هذا الوقت وقبل الاستفتاء، وهذه من المناطق التي تعارض الاستفتاء بنسبة 100%. هل هذا العمل كله مربوط بإجراء الاستفتاء حتى يكسبوا الأغلبية، يعني يحيدوا هذه المناطق التي تعارض الاستفتاء بشكل واضح؟ أما ما فأكيد الظروف غير مواتية تماما لإجراء الاستفتاء في هذا الوقت.
طيب أنا دائما أمشي معك خطوة لقدام. يعني في الفترة الأخيرة يعني ارتفعت أصوات خصوصا في تظاهرات المعسكرات، التظاهرات التي شهدتها مخيمات النزوح في دارفور، تربط ما بين قضية الاستفتاء في دارفور ورفضه، ورفض قيام السدود، الأوضاع في شرق السودان، القصف بالطيران في جبال النوبة وفي النيل الأزرق. يعني هناك محاولة يعني فك العزلة التي يحاول النظام أن يفرضها على إقليم دارفور وربطه بالمشاكل الموجودة في بقية أنحاء السودان. يعني أنا داير ناخد دي ونتكلم عن هذا الربط، كيف يمكن أن نتعامل مع القضية الدارفورية في إطار قضايا السودان ككل؟
أنا دائما أقول أنه يعني أزمة دارفور هي أزمة السودان في دارفور، وما يحدث في جبال النوبة والنيل الأزرق وفي منطقة الشمال في مناطق السدود، هذه كلها حلقة كلها ترتبط بعنصر واحد اللي هو عنصر المركز ضد الهامش بما فيه الشمال كهامش للمركز في الخرطوم. وهذا يرتبط بقضايا كبرى رئيسية على مستوى دارفور وعلى مستوى السودان. أنا حاول أختصر، موضوع كبير جدا، بحاول أختصره في دقيقتين ثلاثة. يعني أنا بعتقد أن ربط قضية دارفور مع قضية السودان الكبرى ترتبط بأشياء معينة. يعني أول حاجة بالنسبة لدارفور، مسألة الاستفتاء والأهداف الكبرى لدارفور، يعني دارفور مشكلة دارفور ومشكلة السودان كأي مشاكل أخرى تتعلق ببناء الدول وتتعلق بالسياسة، سياسة الدول، يعني لابد من تحليل ملموس للواقع الملموس وتحديد المشاكل الأساسية في الواقع وتحليلها والخروج بحلول، والحلول تطرح في شكل أهداف. أنا شخصيا برأي أنه قضية دارفور الأهداف الرئيسية فيها ثلاث أهداف، هي الثلاث أهداف لا توجد جهة واحدة تستطيع أن تحقق أي هدف من هذه الأهداف، وإنما العمل يكون متضافر لكل الجهات سواء كان في دارفور أو الجهات القومية. هي ثلاث أهداف: وحدة، سلام، تنمية. أي ثلاث أهداف كبرى رئيسية في دارفور: حل قضية دارفور وربط قضية دارفور بالقضية القومية. وهذه الثلاث أهداف هي ترتبط مع بعضها ارتباط كامل، حيث أنه وحدة بدون سلام لا يتحقق، والسلام يحتاج إلى تنمية لدعم السلام، وهكذا. هذه الثلاث أشياء. لما نقول عدم قيام الإقليم الواحد، عدم قيام الإقليم الواحد يؤثر مباشرة في وحدة دارفور، لأنه وحدة دارفور كهدف استراتيجي لتحقيق سلام في دارفور ولتحقيق تنمية، وحدة دارفور يقتضي وجود هوية دارفور كإقليم واحد، إدارة إقليم واحد يربط ما بين دارفور والمركز. مسألة السلام، وجود ولايات بدون وجود إقليم واحد، هذا يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية وإحياء الصراعات الإثنية، وهي شغال فيها المتوطن، شغال في هذا الشغل الآن موجود، الصراعات موجود، وبعد قيام الإقليمين ظهرت صراعات وماتوا فيها مئات الأساس، وهذا موضوع ثاني، موضوع طويل هذا. ولكن الموضوع الأساسي إنه مسألة الاستفتاء، والاستفتاء الذي يؤدي حتما إلى رفض قيام الإقليم وإلى ترسيخ الولايات كسلطة ثانية مباشرة، هذا لا يؤدي إلى السلام أبدا، لأنه لا توجد جهة تتكلم باسم دارفور الكبرى من أجل السلام. تستطيع حكومة المركز أن تتعامل مباشرة مع الولايات وتتعامل مباشرة مع الصراعات الإسمية وتغذي الصراعات الإسمية وتقوي مجموعات بحساب مجموعات أخرى. أما مسألة التنمية، إذا لم تكن هناك وحدة ولم يكن سلام لن تكون هناك تنمية، ما في تنمية بدون سلام. يبقى الثلاث أهداف الرئيسية: الاستفتاء الآن بهذه السرعة في هذا التوقيت الغير مناسب وتحت هيمنة المؤتمر الوطني، وإنه نتيجته محسومة في تركيز الولايات الخمسة القائمة وعدم قيام حكومة إقليمية، يؤدي إلى تحطيم الأهداف الثلاثة الكبرى. ارتباط هذه القضية لقضية المركز، الثلاث أهداف الكبرى في المركز التي تحل قضية دارفور وتحل قضية النيل الأزرق وتحل قضية السدود وتحل قضية الهامش، هي ثلاث قضايا رئيسية: قضية الديمقراطية، قضية التنمية المتوازنة، قضية الهوية السودانية القائمة على المواطنة كأساس للحقوق والواجبات. هذه الثلاث قضايا الرئيسية في المركز، وهي أيضا مرتبطة ارتباط جذري. فأيضا عدم قيام إقليم، لأنه قيام إقليم دارفور هو خطوة كبرى في إطار وحدة السودان، في إطار تحقيق الوحدة في السودان، لأنه الآن السودان في طريقه إلى التمزق بهذه السياسات، سياسة المطورة. الآن الجنوب راح ودارفور في محب الريح وجنوب كردفان وهكذا.
طيب يا استاذ عبد المنعم، انا عندي سؤال مباشر مما قلت، يعني تجربه الاقليم الواحد في جنوب السودان والاستفتاء قادت الى انفصال جنوب السودان وقيام دوله مستقله، الا يمكن ان تقود تجربه الاقليم الواحد في دارفور الى نفس النتيجه، وده يكون سبب في مخاوف عند سودانيين كثيرين حتى من غير المؤيدين للمؤتمر الوطني؟
والان وسائل او الاله الاعلاميه بتاعت المؤتمر الوطني تسعى لترويج هذا الكلام، يعني الاله الاعلاميه تطرح مساله الاستفتاء، حتى بعض الناس يعتقدوا ان استفتاء دارفور هو نفس استفتاء الجنوب الاجابه للانفصال، يعني حتى الان الكثير جدا من الناس من المواطنين السودانيين يعتقدون ان استفتاء دارفور هو كاستفتاء الجنوب، هل ينفصلوا ام يتوحدوا مع الشمال؟ لانه هذا التضليل الاعلامي قاد الى هذا الاعتقاد. استفتاء الجنوب استفتاء سياسي يختلف تماما، استفتاء دارفور استفتاء اداري، استفتاء اداري يتعلق بمستويات السلطه، اما استفتاء الجنوب استفتاء كان يختلف تماما. الجنوب هو اقليم قائم بذاته، اصلا اقليم قائم بذاته، ولكن تم الاستفتاء على اساس الانضمام البقاء مع الشمال كسودان او الانفصال، وهذه مرحله تم الاتفاق عليها في اتفاق السلام، ونص اتفاق السلام لم يكن موجود في اتفاق الدوحه، اتفاق الدوحه لم ينص على مثل هذا الشيء، نص على استفتاء اداري. وبالتالي الآن حكومة المؤتمر الوطني تسعى للتضليل والربط ما بين استفتاء دارفور واستفتاء الجنوب، وتربط استفتاء الجنوب بقيام الإقليم الجنوبي، رغم أن قيام الإقليم الجنوبي يختلف عن وجود بند للاستفتاء بالوحدة والانفصال في اتفاق السلام الشامل اتفاق نفاش، الوضع يختلف تماما، هذا مجرد إجراء إداري، ولكن قد يكون يصب في المصلحة العامة، مصلحة الأهداف الكبرى وربط الأقاليم بالمركز في أن يعود الوضع إلى تقليص يعني هذا الكم الهائل من السلطات الواسعة لمستويات من السلطة، يعني قائمة أصبحت تستخدم للرشوة، يعني أصبحت تستخدم للرشاوي فقط، يعني مجموعة من الوزراء، عدد كبير جدا من الوزراء ومن المعتمدين ومن المحافظين، يعني دارفور دي كلها كانت تحكم بمحافظ واحد، محافظ واحد كان تحكم دارفور كلها، وكل الولايات الكثيرة الآن في الشمالية مثلا عندك ثلاثة ولايات، دي كلها كانت ولاية واحدة تحكم، كان بمحافظ واحد، السودان كله كان عبارة عن 7 مديريات، وكان الحكم مرتب أكثر ومنظم أكثر. ولما جاء المؤتمر الوطني في 1989 كانوا موجودين 9 أقاليم في السودان بما فيه الإقليم الجنوبي، 5 أقاليم بس في كل إقليم، في حاكم واحد في 5 وزراء. الآن عندنا جيش جرار من الوزراء، جيش جرار من السلطات الدستورية، والبلد ليس لديها موارد، ليس لديها موارد الكلام، فلا بد من إعادة النظر في هذا النظام كله، نظام الحكم القائم الآن على أساس الوظائف الرشوة، وهذه الوظائف كلها ضد مصلحة المواطن، يعني أي مسؤول دستوري قائم على مصلحة المواطن، يعني كل المصالح والامتيازات الدستورية مأخوذة من حقوق المواطن البسيط، من إفقار المواطن، فلا بد من إيقاف هذا الجهة الجرار، لا نحتاج له في السودان هذا الجهة، ولا يقدم شيء للسودان، يعود السودان إلى نظام الأقاليم فقط، كل السودان نظام الأقاليم، وهذا الشيء مطروح من كثير من القوى السياسية.
طيب أنا داير يمكن
حتى في الحوار الداخلي،
أنا يمكن تتحدثت عن القوى السياسية، يعني أنا يعني يمكن كمراقب ومن بعيد يعني شايف انه ما في تحرك سياسي ولا حتى للمجتمع المدني للتنبيه لمخاطر هذا الاستفتاء وعدم جدوى قيامه، ويعني لفت انتباه المواطنين وتوعيتهم بحقوقهم وبما هو افضل بالنسبه اليون، يعني انا دايرك توريني شنو وجهه نظرك في ده، ليه في صمت تام حول هذه القضية وتركت الساحة خالية أمام المؤتمر الوطني ومناصريه من أجل الترويج للخط الذي يدعو له في دارفور ولخط الاستفتاء؟
والسودان يدار بهذا الشكل، السودان السطوة الإعلامية، كل وسائل الإعلام وكان جرائد أو قنوات فضائية كل الوسائل تدفع الحكومة، والحكومة تضع خطوط حمراء، تضع خطوط حمراء يعني بعدها علما وبعضها مفهوم، ولذلك وهذا المسألة ليس جديدة، يعني قضية دارفور من بدايتها لم تكن الحكومة تترك الناس تتحدث عنها حتى في الجرائد، لم يترك الناس يعبروا عن آرائهم، وغير مسموح الخروج والتظاهر، غير مسموح لأي حد. الآن في المعسكرات، معسكر أبو شوق ومعسكر نيفاشة أو الآن قبل أيام طلعوا مظاهرات ضد الاستفكار، معسكرات أخرى كثيرة جدا، معسكرات النازحين طلعوا مظاهرات، الطلاب في بعض الجامعات طلعوا مظاهرات، ولكن للأسف القوى السياسية أنا ما شفت فيها أنا.
طيب يمكن يعني دارس لك برضو سؤال أخير أستاذ عبد المنعم أبو تيفة المحامي، يعني الرئيس كان واضح جدا لما قال إنه الاستفتاء ده سيكون نهاية لأي تفاوض بشأن قضية دارفور، يعني ويمكن الحكومة لها فترة في أديس أبابا يعني بترفض أي حديث عن دارفور خارج مسيرة الدوحة، هل يعني أننا سندخل إلى مأزق جديد وأنه لا بديل غير الحرب في إقليم دارفور الآن؟
أنا أعتقد أنه طالما هذا النظام قائم، نظام المؤتمر الوطني القائم، تظل الحروب قائمة في كل السودان وتتجدد حروب جديدة، لأنه هذا النظام لا يعي دروس، يعني التصريحات تلو التصريحات أننا سنقضي على التمرد، ويعتقدون أن لديهم قوة للقضاء على التمرد، منافي ويجدهم أنهم فشلوا في القضاء على التمرد، ويبدأ التمرد يقوى مرة أخرى، وهكذا سولات وجولات ما بين قوة الحكومة وضعف التمرد، وما بين قوة الحركات المسلحة في كل الاتجاهات وضعف الحكومة، وتستمر الأزمة، واستمرار الحرب ينهك الاقتصاد السوداني، يعني يقدر أن مشكلة دارفور حتى الآن خلال من 2002 حتى الآن 13 سنة أو 14 سنة كلفت ميزان الدولة حوالي 50 مليار دولار، مبلغ ما سهل، وهذه المبالغ التي تصرف في الحروب لو صرفت في تنمية البلاد لكان السودان تطور، لكان السودان ولو كان صار أفضل من كده بكثير، يعني السودان بلد في كل مقومات أنه تكون دولة يعني عظمى على مستوى أفريقيا وعلى مستوى الوطن العربي، في كل المقومات البشرية والمادية كلها موجودة، ولكن للأسف سوء الإدارة وسوء الحكم والاستمرار على الباطل خلف السودان يصبح في ذيل دول العالم من حيث التخلف، فطالما المؤتمر الوطني موجود الصراعات هتكون موجودة، وقضية دارفور هتكون قائمة، وقضية الشرق هتكون قائمة، وقضايا الشمال وقضايا السود هتكون قائمة، والأمور هتتعزم أكثر.
طيب سؤال أخير، يعني ماذا تقول للمواطن في دارفور؟ هل يجب أن يصوت بلا مع الإقليم الواحد مع الأقاليم الخمسة، أن يقاطع؟ يعني حتى الآن ليست هناك رسالة واضحة تقال للمواطنين في دارفور.
والله طلعت رسائل، يعني أنا اطلعت على كثير من الرسائل من معسكرات النازحين، يعني كل معسكرات النازحين قاطعت الانتخابات، وطلعت مظاهرات وطلعت رسائل للمقاطعة، لأنه في النهاية إذا شاركوا أم لم يشاركوا الانتخابات إذا تمت كما تمت، يعني إذا تم الاستفتاء كما تمت الانتخابات في المرة الماضية اللي آخر الانتخابات تمت، في النهاية رأي الحكومة هيمشي سواء كان بالتزويق ولا سواء كان بكل الظروف الاستفتاء غير المواتية، ولذلك المقاطعة أكرم لأنه نتيجة محسومة ونتيجة معروفة، يعني فالمقاطعة أكرم، وفي رسائل كثيرة أرسلت للمقاطعة وأنا شخصيا مع المقاطعة، يعني أنت جميل قلت أنه تم التسجيل حسب إعلان المفوضين أنه تم التسجيل أكثر من 3 مليون، يعني أنا بستغرب تسجلوا من وين 3 مليون، هذا تسجلهم من وين؟ يعني أول حاجة بالنسبة للمعسكرات، المعسكرات فيها أكثر من 2 مليون، المعسكرات حسب معلوماتي المؤكدة معسكرات نفاشة وأبوجة بالتحديد سجلوا فقط الطلبة في المدارس الثانوية وأعمارهم غير قانونية، فقط هذا السجل.
الأستاذ عبد المنعم أبو تيفة المحامي، شكرا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا.
شكرا جزيلا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية وضيفها الأستاذ عبد المنعم أبو تيفة المحامي على موقع راديو دبنجا على الأنترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة التواصل الاجتماعي لراديو دبنجا على موقع فيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية على أسير راديو دبنجا، يوميا على القمر الصناعي نايل سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.